بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع آيات الحج في سورة البقرة، وبعد أن انتهينا من قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى آخر الآية. والله تعالى افتتح آيات الحج كما عرفنا بما يناسب الواقع الذي نزلت فيه هذه الآيات. فالصحابة رضي الله عنهم عام الحديبية أحصروا، لم يتمكنوا من أداء العمرة، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وكما عرفنا آيات الإحصار فيها في الحقيقة تخفيف وتيسير، فيبين الله تعالى لنا ماذا يفعل من لم يستطع أن يكمل الحج أو العمرة، كما بين في شهر رمضان من أوائل ما ذكر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكذلك هنا جاء التخفيف والتيسير، وهذا كما تقدم معنا مرارا أنه مما تميزت به سورة البقرة، أنها تميزت ببيان شرائع الإسلام والحث على الاستسلام، لكن أظهرت في هذه الشرائع الميزة العظيمة للإسلام، وهي اليسر والتخفيف، كما ختم الله سورة البقرة بهذا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم تمضي الآيات في بيان شيء من حقائق الحج وأحكامه. وتأمل ماذا قال الله تعالى بعد ما تقدم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. تأمل، هذا فيه التفات إلى أول آية فيها حديث عن الحج: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبعد أن انتهى من مقصود التخفيف والتيسير وبيان الواقع، رجعت الآيات إلى ما بدأت به في الحقيقة، لأن الحج كما عرفنا اجتماع سنوي عظيم للمسلمين، والاجتماع لا يمكن أن يتم إلا إذا كان له وقت محدد. ولهذا قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يجتمع المسلمون من كل مكان، فلا بد أن يكون هناك وقت محدد معين حتى لا يختلف الناس. فرجعت الآيات تبين وقت الحج، ويبين الله تعالى في هذه الآية أن الحج له وقت معين، فقال: الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج المعلومات؟ نعم، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا على قول جماهير العلماء، وعند المالكية شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج. لكن الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما رواه البخاري تعليقا، وأكثر السلف والصحابة، أنهم قالوا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. تقدير الآية: الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات، لأنه أخبر عن الحج أنه أشهر، وهذا لا يكون إلا إذا قصد به التوقيت. فقال الحج يعني وقت الحج أشهر معلومات. فيستفاد من هذه الآية أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج. يعني الإنسان إذا أراد الحج، وكما هو معلوم أنه إذا أتى على الميقات المواقيت قبل مكة لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إذا أردت الحج إلا أن تلبي وتحرم من الميقات. فهذا الإحرام ركن في الحج من أركان الحج، فلا بد أن يكون في أشهر الحج. فلا يصح الإحرام قبل أشهر الحج. طبعا اليوم في الزمان هذا قد يستغرب بعض الناس مثل هذه المسألة، يقول طبعا يعني هل في واحد يحرم بالحج شهر رمضان؟ من يفكر في هذا قبل شوال؟ طبعا الآن لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن وسائل المواصلات أصبحت سريعة، فالذي يخرج للحج يعني تبدأ قوافل الحج مثلا من شهر ذي القعدة مثلا، طيارة في يوم واحد تصل إلى مكة. لكن في الماضي الإخوة الذي يخرج من بلاد ما وراء النهر متى يخرج للحج؟ هذا من نصف السنة ممكن يخرج للحج، قبل الحج بستة أشهر. فيمكن أن يصل مثلا قبل أشهر الحج، هو يأخذ احتياطه. فهنا تأتي هذه المسألة، هل يجوز له أن يلبي بالحج في رمضان؟ هو الآن جاء ويريد الحج والآن سيمر على الميقات، أم أنه يجعلها عمرة ثم ينتظر بعد ذلك إذا جاء شهر شوال، أو ثم بعد ذلك يعني يلبي بالحج وقت الثامن هناك في مكة يكون متمتعا مثلا. فتأتي هذه المسألة في ذلك الزمان مهمة جدا. فالعلماء طبعا اختلفوا في هذه المسألة الإخوة. بعض العلماء قال الإحرام لا يضر إذا كان في غير أشهر الحج، وقالوا الآية ليست صريحة في هذا، يمكن أن يقدر الحج حج أشهر معلومات، يعني يكون الحج فيها، أما اشتراط التوقيت فهذا ليس صريحا. وبعض العلماء كما عرفنا قالوا ما دام الله أخبر عن الحج بأنه أشهر فالمراد وقت الحج. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من أجل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. وأفتى عطاء وهو إمام المناسك، عطاء بن أبي رباح، أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومذهب مجاهد وطاووس وجمع من السلف، خلافا لجماهير العلماء من الحنفي والمالكي والحنابلة قالوا يصح الإحرام بالحج. طبعا عند الشافعية وعطاء قالوا إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج ينقلب إحرامه إلى عمرة تلقائيا ولا يصح إحرامه بالحج، ثم عليه أن يحرم بالحج مرة أخرى، والله أعلم. إذن الذي نستفيده هنا الإخوة، الحج أشهر معلومات، هذا من تعظيم الحج. ومن رحمة الله تعالى أنه حرم الأشهر التي قبل الحج وبعد الحج حتى يكون الناس في أمان. فالأشهر الحرم كما تعرفون ماذا؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثم يأتي شهر رجب. فعلى الأقل الحجاج قبل شهر واحد من ذي الحجة يكونون في أمان، وبعد شهر واحد حتى يصلوا إلى ديارهم يكونون في أمان. فأيضا هذا من رحمة الله تعالى. إذن الحج أشهر معلومات. وإذا علم الناس أنها أشهر معلومات فيتفقون في هذا الموسم العظيم ويوقتون هذه الرحلة الإيمانية بهذه الأشهر، فيقول أنا أخرج من بلدي أصل هناك شوال ذو القعدة وألبي بالحج. قال الحج أشهر معلومات. ثم تأملوا أول ما يذكر بعد التوقيت، قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج، يعني أوجب بإحرامه حجا، قال لبيك حجا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أول ما ذكر الله تعالى هنا التجرد لله في الحج، هذا روح الحج ومقصود الحج. فلا رفث، والرفث كما عرفنا هو الجماع ومقدماته، ويدخل فيه الكلام الذي فيه إشارة إلى الجماع، ويكون مع النساء، يتكلم المحرم مع زوجته كلاما فيه غزل وفيه إشارة إلى الجماع، فهذا يدخل في الرفث، لأن هذا الإخوة يضاد مقصود الحج ويصرف القلب عن الانقطاع لله والشوق للقاء الله، لأن هذه الشهوة المتعلقة بالنساء هي ألذ ما للإنسان في هذه الدنيا من الملذات، والحج مقصوده الشوق للقاء الله ومحبة الله، فلا يمكن أن تزاحم هذه المحبة محبة أخرى محبة أخرى. فأول ما نهى قال فلا رفث، وسبحان الله هناك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هناك الرفث يكون فيه عون للصائم على صيامه ويترك الملذات طيلة النهار فيكافأ بأنه حلال له، لكن هذه أيام معدودة في الحج فلا يصلح فيها أي رفث. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، ثم هذا الرفث قد يؤدي إلى الوقوع في الفسوق، وأكبر فسوقنا في الحج الجماع الذي يبطل الحج إذا كان قبل التحلل الأول. فقال ولا فسوق، ولا فسوق كما ترى كلمة عامة، ولذلك قال ابن عباس المعاصي، كل معصية فهي فسوق، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها وفسدت، وهكذا الذي يخرج عن طاعة الله يفسد. وهذا تفسير غير واحد من السلف كعطاء ومجاهد وجمع من السلف، قالوا ولا فسوق يعني لا معصية في الحج. قال ابن عباس بن عمر رضي الله عنهما السباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق، وللأسف قد يقع كثير من الحجيج في هذا بسبب الغضب فيسب ويشتم. والفسوق الإخوة منهي عنه في كل حال، لكن كما نبه ابن كثير قال كما نهى الله تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان الظلم محرما في كل الأشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم لتعظيمها، فكذلك نهى الله تعالى عن المعصية في هذه الرحلة المباركة الإيمانية تعظيما لها. حتى ابن حزم هو على ظاهريته قال ما دام ان الله قال ولا فسوق، قال فأي معصية تبطل الحج؟ هذا مذهب شديد، قيل ابن حزم ما حج، ولذلك يعني له أقوال غريبة في الحج رحمه الله، فأي معصية عنده تبطل الحج، سبيت واحد خلاص حجك باطل، هذا شديد، لكن هذا يبطل الأجر، ربما يرجع الحاج وما غفرت ذنوبه وما تقبل حجه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا هو الشرط الذي شرطه الله في أول الآيات، فلا رفث ولا فسوق. ثم تأمل، خص نوعا من أنواع الفسوق فقال ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. والجدال هنا يشمل المجادلة في وقت الحج. قال مجاهد قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس، لأن المشركين كانوا قد غيروا الأشهر كما في النسيء، فبعضهم يجادل يقولون أنتم ما حججتم حجا صحيحا لأن الحج ما وافق الأشهر الصحيحة، وكانوا هكذا يجادل بعضهم بعضا في هذه القضية. وهذه قضية قد توجد الآن في زماننا، يقول لا أخطأوا في رؤية هلال ذي الحجة وأخطأوا في وقفة عرفة، وهذا غير صحيح، لأنه كما جاء في الحديث الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس، هذا من رحمة الله تعالى، ما دام الناس اجتمعوا على شيء فهذا هو الأمر الشرعي والحمد لله. هذه وقفة عرفة، هذا معنى. والمعنى الواضح وهو ولا جدال في الحج يعني لا مخاصمة. كلمة جدل في اللغة تدل على امتداد مع شدة، ولذلك يقال الجدالة يعني هي الأرض ممتدة وشديدة، لذلك تقول جدلت الحبل إذا شددت يعني فتله، الحبل طويل مع شدته، المجدول يعني الحبل المفتول المعقود عقدا يعني شديدا. فهكذا المجادل، مجادل يطيل في القيل والقال مع الغضب والشدة. ولا جدال في الحج، قال ابن مسعود أن تماري صاحبك حتى تغضبه، قال ابن عمر السباب والمراء والخصومات، قال عكرمة الجدال الغضب، أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك إن شاء الله. قال ابن كثير ولو ضربه لكان جائزا سائغا، يعني يقول لو كان الجدال بحق عاتبت خادمك بسبب تقصيره في الحج مثلا، وحتى وصل الأمر إلى تأديبه بالضرب، فقال هذا لا يدخل في الجدال المحرم إذا كان بحق. الدليل على هذا ما رواه أبو داود في باب المحرم يؤدب غلامه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج، تبعد عن المدينة أياما، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني الناقة التي عليها المتاع واحدة لأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، قالت مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظره، يعني ويريد أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المتاع، والمتاع كل على هذه الراحلة على هذه الناقة، ينتظر غلامه في السفر. قال فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه، قال فاطلع وليس معه بعيره، فقال أين بعيرك؟ فقال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن كثير ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال من تمام الحج ضرب الجمال، ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف، كهيئة الإنكار اللطيف، أن الأولى ترك ذلك والله أعلم. يعني أبو بكر رضي الله عنه ما وقع في الجدال المحرم لأنه ضربه بحق ولأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا، انظر إلى مكانة الصديق. ولذلك إنكار المنكر الأمر بمعروف هذا لا يدخل في هذه الآية ولا جدال في الحج. واحد مثلا ينكر على آخر بلين ورفق، يقول يا فلان اتق الله لا تفعل كذا، رأى حاجا يدخن قال اتق الله أنت في بيت الله الحرام في بلد الله الحرام، بالعكس هذا مطلوب، هذا لا يدخل في ولا جدال في الحج. وكذلك الجدال في العلم، يعني لو تناقش طلاب العلم في مسألة وقت الحج وهم محرمون لا بأس، لكن يكون بأدب. وهكذا الجدال إذا كان بحق، لكن المسلم بقدر المستطاع يبتعد عن الجدال في الحج. تأملوا الإخوة في النهي عن هذه الثلاثة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من الحكمة في الجمع بينها، الإنسان الإخوة له قوتان، قوة شهوانية وقوة غضبية. فنهى الله تعالى عن الرفث والفسوق وهو يتعلق بالقوة الشهوانية، تهذب شهوتك وقوتك الشهوانية الحيوانية، ثم تهذب القوة الغضبية فلا تجادل، فبذلك يجمع الخير. هذه فائدة في الجمع بينها. وكذلك الإخوة، المقصود العام للحج كما عرفنا الشوق للقاء الله، كمال التجرد لله، كمال الافتقار والانكسار لله. وعندما تتأمل في هذا المقصود، هذا لا يجتمع مع هذه الثلاثة. ولذلك طبعا واضح الذي يقع في شهوة النساء هذا بعيد عن التجرد لله، ولذلك أيضا حرم هذا في الصيام، لأن الصيام تجرد لله. ثم الجدال، تأمل إلى حال المجادل كيف يخاصم ويغضب ويستعلي، وهذا يضاد الانكسار والافتقار والتذلل والخضوع لله في الحج. الحاج هكذا هيئته هيئة الفقير المنكسر، لا يرفع صوته بالقيل والقال في أمور الدنيا. ولذلك يقول الحرالي قال: فمنع في الحج عن الإقبال على الخلق من رفث ومسابة وجدال، حتى لا يقبل الخلق على الخلق في الحج. أنت في الحج مقبل على الله، أما إذا انشغلت بالنساء والشهوات والقيل والقال مع الناس، تأخذ مع فلان وفلان، لا، أنت أين إقبالك على الله؟ شوف كيف سبحان الله، يعني الحج في كمال الإقبال على الله. وذلك ابن القيم يقول في كلام جميل له في مقصد الحج، قال: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف. وقال: وهو خاصة هذا الدين الحنيف وسر قول العبد لا إله إلا الله. قال: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارة بيته ودار كرامته. هذا مقصود الحج. الله جعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، ونفوس المؤمنين متشوقة للقاء الله، فجبر الله خواطرنا، قال: هذا بيتي ومن زاره وحج فكأنما زارني. وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارته، زيارة بيتي ودار كرامته. ولذلك قال: فنفس أحدهم إذا خرج إلى بيته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة محب لدعوة محبوبه حتى ينقطع نفسه. هذا الحج، الحج محبة، الحج شوق، فما يمكن أن يكون في مثل هذه المعاني الفاسدة. ثم أيضا تخصيص الجدال في الحج، لأن الحج الإخوة يجتمع فيه المسلمون من كل مكان على اختلاف ألسنتهم وأجناسهم وألوانهم وطبائعهم وأمزجتهم، فلا بد أن يحصل بينهم شيء من ماذا؟ من اختلاف، هذا شيء طبيعي، اختلاف في التفاهم، لذلك تجد أحيانا زحام وما يوجد تفاهم، ولذلك جاء التوكيد على نفي الجدال. انظر هنا الصيغة ما جاءت بالنهي بالنفي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أصلا لا يكون هذا واقعا في الحج. وحتى على القراءة الأخرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، طبعا يقولون يعني النصب هنا أقوى لأنه نفي الجنس بخلاف الرفع يعني نفي الوحدة، هذا معلوم في النحو، لكن حتى مع القراءة التي فيها رفع سبحان الله أكد على موضوع الجدال، ما رفع كلمة جدال، ما قال ولا جدال بل قال ولا جدال، حتى مع رفع الرفث والفسوق، هذا فيه الاعتناء بترك الجدال. وبالفعل يعني الحاج إذا ترك الجدال كان متواضعا ويحقق بر الحج، كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج قال إطعام الطعام ولين الكلام. شوف كيف هذه الأخلاق والإحسان إلى عباد الله، هذا يعكس عما في النفس من تواضع مع الله وتذلل لله، فالأخلاق والعقيدة والعبادة تمتزج. فإذا كان الحاج بهذه الصورة هذا دليل على أنه هو الحاج في الحقيقة في باطنه، حقق كمال التواضع والتذلل لله، ولذلك ما ترى منه جدالا ولا غضبا ولا سبابا ولا فسوقا ولا جدال في الحج. الله أكبر. هو البقاعي أشار إلى فائدة في كلمة جدال، قال ولا جدال، ما قال ولا جدلا في الحج، قال ولا جدال في الحج، قال هذا فيه إشارة إلى أن النهي منصب على المبالغة كما عرفنا، يعني أن يكون بالباطل بغضب، أما إذا جادل بالحق كما في قصة أبي بكر فقال هذا لا يكاد يسلم منه أحد ولا يدخل في الآية، لأن الله قال ولا جدال ما قال ولا جدل، والجدال يعني أبلغ من الجدل بطول الألف فيه، والله أعلم، يعني الجدال المسترسل الذي فيه غضب بالباطل. ثم لما قال ابن كثير لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل فقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، جاءت التصفية ثم تأتي التحلية، وتأمل قال يعني أيضا لما نهى عن سوء معاملة الخلق حث على الإحسان العام، وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير في الحج، وما تفعلوا من خير، هذا حث على فعل الخير، والحث هنا بأعظم ما يدعو إلى فعل الخير، قال يعلمه الله، تأمل ما قال وما تفعلوا من خير فلكم كذا وكذا من الأجر، لا، قال يعلمه الله، خلاص الله يراك، يعلم ما تفعل ويجزيك أحسن الجزاء، الله أكبر. قال لتكون طاعة العبد للرب من الإحسان الذي هو أعلى درجات العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فيكون الحاج أحرص على العمل الصالح وأكثر التذاذا به وأقل نفرة عنه، وهذا الذي يحتاجه الحاج، أن كما تعرفون مناسك الحج هي مشقة، فيحتاج إلى أعظم دافع للمحافظة على هذا الخير، قال وما تفعل من خير، يعني من وقوف، من رمي، من نحر، من حلق، من طواف، من سعي، من مشقة، من مرض، من صبر على المرض، من إحسان إلى الحجيج، من إطعام الطعام، من لين الكلام، من كظم الغيظ، وما تفعل من خير يعلمه الله، يعلمه الله، يكفي أن الله يعلمه وأن الله يراك، فهذا أعظم ما يدعو الحاج إلى المسارعة إلى الخيرات، وما تفعل من خير يعلمه الله. ثم حث على الاستعانة على هذه الرحلة المباركة وعلى فعل الخير فيها. قال وتزودوا، تزودوا لهذه الرحلة ولفعل الخير فيها وتزودوا. قال ابن عباس كما في البخاري قال رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبحان الله، لما أمر الله تعالى بالزاد، وهذا فيه توازن، يعني ما تخرج هذه الرحلة بدون سبب. لذلك جاء عن السلف تفسير الزاد بماذا؟ بالزاد والراحلة، من استطاع إليه سبيلا. أن يكون عندك زاد وراحلة، ما واحد في ذلك الزمان يخرج هكذا بدون زاد ولا راحلة، يمكن يهلك نفسه في الطريق. وكذلك في زماننا الأمر حتى ممكن يكون أشد، يحتاج إلى تكلفة للآن، رحلة الحج ممكن تكلف كثيرا، وتحتاج إلى تصريح والسعي في استخراج هذا، هذا كله من فعل السبب حتى لا ينقطع بك الطريق. إذن قال وتزودوا، والناس ما شاء الله ما يقصرون في التزود الظاهري للحج. تجد الحاج لما يسافر للحج يحمل كل شيء معه، الحمد لله هذا مطلوب، الراحة في العبادة الإخوة مطلوبة حتى يخشع المسلم فيها، نحن ما نهون من هذا، بالعكس نحث على هذا. لكن للأسف الناس يقبلون على الزاد الظاهري وينسون قول الله تعالى إيش؟ فإن خير الزاد التقوى. تجد الحاج يحمل كل شيء معه، حتى تكرمون نعال الحمام في الفندق، يقول هنا كيف أدخل الحمام أشل معه نعال من بلده، هذا موجود. طيب ما عليه، ريح نفسك. لكن الأعظم من هذا كله، فإن خير الزاد التقوى. لما أمر الله بالزاد الدنيوي، بزاد الأبدان، حثنا ورغبنا في أعظم زاد، وزاد الأرواح والقلوب، لأن هذه الرحلة رحلة إيمانية، ليست رحلة أبدان. الحج الحقيقي الحج بالباطن. ولهذا كما جاء في الأثر أن ابن عمر رضي الله عنه رأى وفود الحجيج، فقال له صاحبه، قال ما أكثر الحاج؟ فقال ما أقل لهم، ما أقل لهم. قال بعض السلف: الركب كثير والحاج قليل. من يحج حقا كما يريد الله؟ استشعر معاني هذه الرحلة العظيمة المباركة الإيمانية. هذا يحتاج إلى تقوى في القلب، مراقبة لله، محبة لله، خشية لله، ابتداء قبل أن تسافر إلى الحج يكون عندك تقوى، ترك للمعاصي والذنوب. كيف أنت تخرج للحج وقد انخلعت وتجردت من الدنيا وما فيها، حتى تترك بلدك وأهلك ومالك ولدك وظيفتك، بل تنخلع من ثيابك وتلبس لباس الإحرام الذي يشبه الكفن، كالميت الذي خرج من قبره وقيل له عندك فرصة في الحياة. كيف سيكون حال هذا الميت؟ والله ما يلتفت إلى أحد من الخلق ولا يلتفت إلى شيء من الدنيا، يقبل على ربي إقبالا تاما. هكذا حال الحاج، خرج بكفنه بين الناس، كيف بعد ذلك يعني همه أن يمتع نفسه بأطيب المطعومات والمشروبات والتلذذ والراحة؟ هكذا للأسف حال كثير من الحجاج، هذا بعيد عن مقصد الحج. رأى ابن عمر رضي الله عنهما في الحج فقيرا، فقال هذا هو الحاج، يحتاج إلى تجرد لله، وهذا ما يأتي إلا إذا ابتداء خرجت من بيتك بزاد التقوى، هذا أعظم زاد. فإن خير الزاد التقوى، كما قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تتزينون به. ثم قال إيش؟ ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن التقوى هي سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ماذا تريد؟ فإن خير الزاد التقوى. قال الحطيئة: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى المزيد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ذلك الحاج ينبغي عليه قبل الحج أن يتوب إلى الله توبة النصوح، وأن يرد المظالم، وأن يكثر من طاعة الله تهيئا لهذه الرحلة المباركة. وهكذا قبل مواسم العبادات، قبل رمضان، يأتي شهر شعبان الذي نحن فيه، نكثر فيه من الصيام وتلاوة القرآن. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم حث، بالغ في الحث، قال: واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني يا أولي الألباب. اللب هو خالص الشيء، وهكذا العقل الذي تخلص من الشهوات والأهواء، هذا هو اللب، هذا الذي يتقي الله تعالى حقا. واتقوني يا أولي الألباب، من كان عنده لب صافي وخالص من الأهواء والشهوات يتقي الله. ثم قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فجأة يعني يجوز لكم التجارة في الحج، الصلة واضحة. يعني هناك توهموا هؤلاء الذين حجوا بدون زاد، والله قال لهم تزودوا، هم يظنون ماذا؟ أن هذا من كمال الحج، أننا نخرج متجردين لله حتى ما نحمل معنا متاع ولا طعام ولا زاد. فقال: لا، وتزودوا. ثم قال: لا، الأمر أيسر وأخف من ذلك، بل يجوز لكم أن تتاجروا في الحج. لأننا في سورة البقرة التي إيش تبين ماذا؟ التيسير والتخفيف. فقال: ليس الأمر فقط أنك تتحرج من الزاد، لا، الأمر مفتوح لك حتى لو خرجت إلى الحج وأنت تريد مع الحج التجارة. فقال: ليس عليكم جناح، يعني إثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعبر عن التجارة والرزق بالفضل من ربكم حتى يعلق القلوب بالله، هذه زيادة من الله لك في الرزق، لأن التاجر يريد المزيد والربح، فيقول هذا من فضل الله عليك، كما قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني التجارة. وقال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هذا كله جائز. فدين الإسلام دين واقعي، الناس يحتاجون إلى تجارات ومن يجلب لهم المتاع من كل بلد حتى تقوم مصالحهم ومعايشهم. فقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس كما في البخاري، قال رضي الله عنهما: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وسئل ابن عمر عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يقول أبو أمامة: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ يعني نؤجر. قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف، يعني عرفة، وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الحجاج. شوف كيف، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن بشرط الإخوة أن ما تشغل التجارة الحاج عن مقاصد الحج وعن ذكر الله في الحج، وكذلك لا يكون مقصوده الأصيل هو التجارة والحج تبعا، هذا مما ينقص أجره في الحج، أو يكون مقصوده متساويا، لا، يكون خرج للحج ابتداء ويقول: إن ربحت ربحت، ما ربحت الأمر سيان عندي، أنا أريد أن أنفع الحجيج بهذه التجارة. لذلك هذا مهم أن يستشعره أصحاب الحملات اليوم. أصحاب الحملات اليوم جزاهم الله خيرا يوفرون الخدمات للحجيج، لهم أجر عظيم عند الله، لكن عليهم أن يحسنوا النية، إنما الأعمال بالنيات. نقول لهم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن ما تستغل الحجيج تربح عليهم بالآلاف المؤلفة، ثم أيضا يعني تربح الربح المعقول. والله واحد من أصحاب الحملات يقول والله يا شيخ أنا ما أخذ عن الحاج ربح مع هذا التعب الذي ترى والخسارة التي نتحملها إلا 1000 درهم فقط. شوف هذه الأتعاب كلها والله 1000 درهم فقط. قلت والله جزاك الله خير. فهذا مطلوب. ثم الأمر الآخر أنه يحرص على خدمة الحجيج، وأنهم يؤدون الحج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد فقط يلا حج المهمة بسرعة نخلص الحج وأدينا الحج وخلصنا، لا، هو مؤتمن على حج الناس، فعليه أن ينوي النية الحسنة، وأنه ابتداء خرج لخدمة حجاج بيت الله ووفد الله، فالله يبارك له في ربحه وفي رحلته إلى الحج بإذن الله ويوفقه فيها. إذن قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ثم تكمل الآيات الحديث عن حقائق الحج وأحكامه. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه آية والله أنا أوقف عندها كثير وما يتبين لي السر فيها. كما تعرفون الإخوة، أعظم ركن في الحج وماذا؟ الحج عرفة، الركن الأعظم. ومن أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج. من أدرك عرفة لا يمكن أن يفوته الحج. مع ذلك هنا تأمل في الآية، ما ذكر الوقوف بعرفة يعني ما ذكره ذكرا أوليا أو يعني أنه قصده بالذكر، لا، قال فإذا أفضتم من عرفات. طبعا الإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد إيش؟ الوقوف فيها. فالوقوف ذكر ضمنا، لكن الذي ذكر أصالة إيش؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في المزدلفة، وليست ركنا، واجب من الواجبات. طيب ليش؟ هذا الله أعلم به. المهم نتأمل تأملا أولا في هذه الرحلة الإخوة. الحج الإخوة رحلة عظيمة وجميلة. أول ما يأتي الحجاج يقفون بعرفة، لأن المبيت بمزدلفة اليوم الثامن هذا مستحب، لكن يبدأ الحج حقيقة من أول أركان بعد الإحرام في الوقوف بعرفة. عرفة تقع خارج حدود الحرم، ثم تأتي مزدلفة، ثم تأتي منى، ثم الكعبة. فسأل سفيان الثوري جعفر الصادق رحمه الله، قال يا أبا عبد الله ما بال الموقف من وراء الحرم؟ يعني الكعبة هنا، ثم منى، ثم مزدلفة، ثم عرفة. عرفة خارج الحرم، مزدلفة حرم، منى حرم، لكن عرفة خارج الحرم. فيقول لماذا؟ عرفة ليست من الحرم. فقال جعفر الصادق، قال في معنى كلامه، قال إذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. أو قال قبل هذا، قال الكعبة بيته، الكعبة بيته، والحرم حجابه. الملك يكون عند قصره مثل حجاب، ما أحد يدخل فيه في الحاجز، فهذا حرم الله تعالى، الحرم حجابه، والموقف بابه. عرفة مثل الباب، فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. أول ما يأتي الحجاج زيارة لله يقف عند الباب، مثل فقير مسكين يقف عند الباب يطرق الباب، يا رب يا رب، من الظهر إلى المغرب في عرفة، مسكين فقير يقف عند الباب، يطرق الباب، يطرق الباب منكسر، فقير مسكين، ثم يفتح له الباب. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام يعني مزدلفة، دخل حرم الله، ازدلف اقترب إلى الله ودخل حرمه، فكان الله يقول له نم يا عبدي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء واضطجع حتى الفجر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني صلاة المغرب والعشاء، ثم صلاة الفجر يوم العيد، وذكر الله تعالى هناك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر قام وذكر الله وهلله وسبحه ودعاه إلى أن أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ثم دفع إلى ميناء ليكمل أعمال يوم العيد. فانظر إلى جمال هذه الرحلة، أولا تقف عند الباب، ثم تدخل حرم الله وتستريح، ثم من الأدب أن تقوم تذكر الله ذكرا آخر. كيف تذكر الله وتفتقر إلى الله عند الباب، ثم لما أدخلك حرمه يعني تنسى ذكره، ما يليق. فتقف هذا الموقف العظيم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال إذن فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام مزدلفة، والمشاعر هي المعالم الظاهرة، ويقولون كلمة شعر تدل على العلم اللطيف، تقول شعرت بالألم، أشعر بألم، يعني شعور لطيف. ولذلك الشعر يكون لطيفا دقيقا. فقالوا سميت هذه مشاعر، عرفة ومنى ومزدلفة كل مشاعر، لماذا؟ لأن لها حدود لطيفة محددة لا تتقدم ولا تتأخر. هذا المعنى الظاهري. والمعنى الباطني قال وفيها من التأملات اللطيفة ما فيها، يعني الإنسان هناك يعني في المشاعر، حقا على اسمها مشاعر، لابد أن يقوم في قلبي مشاعر حتى يتأمل حقائق هذه البقاع. كما عرفنا عندما تشعر أن عرفها الباب، ثم تدخل تزدلف تقترب مزدلفة حرم الله، وهكذا فيقوم في قلبك معاني لطيفة، والله أعلم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فلماذا الله تعالى ذكر الوقوف بعرفة ضمنا والوقوف بمزدلفة أصالة، مع أن العرفة هي الركن الأصيل؟ فنحن الإخوة في سورة البقرة كما عرفنا هي القرآن هنا لا يقصد بيان الأحكام التفصيلية أو هذه المقاصد، وإنما مقصود البقرة كما عرفنا بيان الإسلام ومخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية. وكان أهل الجاهلية من قريش يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفة، ويقولون نحن الحمص، يعني متحمسون متشددون. فالله تعالى جمع بين الموقفين، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات واذكروا الله إن الله واستغفر الله الغفور الرحيم. فهذه فائدة ممكن أن يعني تتلمس هنا في هذا السياق، خاصة أن الله نص على هذا في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أول ما يتبادر للذهن يعني من مزدلفة، لا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس كما سيأتي معنا من عرفة. طيب، فهذا معنى. ثم ما أدري هناك معنى آخر يعني قام في قلبي اليوم وأنا أقرأ كلام للحرالي وينقل عنه كثيرا البقاعي في تفسيره، يقول وفي جمع الموقفين في الحل والحرم في معلم الحج الذي هو آية الحشر إيذان وبشرى بأن أهل الموقف صنفان: صنف يقفون في موطن روع ومخافة وقوفا طويلا اعتبارا بوقوف الواقفين بعرفة من حين زوال الشمس إلى غروبها 6 ساعات، وصنف حظهم من الوقوف قرار في أمنة. قال: وصنف حظهم من الوقوف قرار في أمنة ظل العرش، الذي هو حرم يوم القيامة وكعبته، فتشعر خفة الوقوف بالمشعر الحرام أن أمد طول ذلك اليوم يمر على المستظلين بظل العرش فيه كأيسر مدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بمقدار صلاة مكتوبة. فكان ذلك فضل ما بين موقف الحرم على موقف الحل. يقول الوقوف بعرفة يذكر بالوقوف الطويل يوم المحشر، والوقوف بالمزدلفة يوقف بوقوف الأنس وتحت ظل عرش الرحمن جل جلاله. فأنا ما أدري قام في قلبي من هذا المعنى، قلت يعني ما نذهب بعيدا، سورة البقرة سورة إيمان: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، آمن الرسول، سورة إيمان مع الاستسلام. فقلت في نفسي، فذكر الله تعالى موقف الأمان والاطمئنان الذي يناسب سورة الإيمان، وموقف الأمان في الحجوة في حرم الله في الموقف الثاني بالمزدلف، هذا موقف الأمان بخلاف موقف عرفة وموقف خوف وتذلل وافتقار وانكسار لله. طبعا لا شك الأمان موجود في كل حال، لكن أقصد أن هناك الأمان أعظم يظهر بشكل بارز. فالله أعلم هل هذا من المناسبات، الله أعلم، هذا يحتاج إلى تأمل. فقال: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هناك يعني تأمن النفوس بعد الوقوف الطويل والبكاء الطويل، تستغفر الله وتذكر الله، تزيد في ذكر الله. ثم تأمل ما الذي برز في هذه الآيات: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. برز في آيات الحج الإكثار من ذكر الله. يعني هنا قال: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، واستغفروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم يأتي الدعاء من ذكر الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ثم تختم الرحلة بقول: واذكروا الله في أيام معلوم معدودات. كل ذكر. وهذا الإخوة يفتح لنا مقصودا عظيما من مقاصد الحج، لأن الإكثار من ذكر شيء هي علامة الحب، هي علامة الحب. الذي يكثر من ذكر شيء معنى أنه يحبه وأنه قد اشتد تعلق قلبه به. وأنت ترى هذا في واقع الناس، الذي يكثر من ذكر المباريات قلبه معلق بالمباريات، التي تكثر من ذكر الموضات وقلبها معلق بهذا، وهكذا كل إناء بما فيه ينضح. وهكذا الذي يكثر من ذكر الله فهذا يدل على كمال شوق لله وتمام محبة لله. قال: واذكروه، يعني انظر كيف، يعني لما أمرنا بذكره عند المشعر الحرام قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا عرفناه يكون بعد صلاة الفجر، والمتعجل طبعا مزدلفة بعد نصف الليل يجوز أن ينصرف، لكن أيضا يذكر الله ثم ينصرف. قال مؤكدا على روح الحج: واذكروه كما هداكم. الله أكبر. يعني هنا كثير من أهل اللغة يقول: كيف واذكروا كما هداكم؟ يقولون هذه كاف يعني ما يمكن أن تكون للتشبيه، لأن إذا قلنا التشبيه يعني اذكروه ذكرا مساويا لهدايته إياكم، وهذا مستحيل، ما يمكن أن يقوم به العبد. هداية الله على العبد هذه أعظم نعمة، مهما ذكرت الله والله لن تؤدي شكر شيء من هذه النعمة. لذلك العلماء باب لعلهم باب التأدب قالوا هذه للتعليل، يعني اذكروه لأن الله هداكم. لكن أصل المعنى جميل، أنك تستشعر أن الله يأمرك بالإكثار من ذكره حتى يعني تصل إلى هذا يعني الذكر العظيم الذي يقارب أن تؤدي شكر هذه النعمة، ولكن لن تقارب ولن تصل، هذه الحقيقة. لكن هكذا يحثنا الله تعالى: واذكروه كما هداكم. هذا يجعل الإنسان الإخوة يذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، خاصة في الحج بالتلبية والتكبير، هذا نفس الحاج. لذلك الحجاج يتفاضلون أعظم تفاضل بسبب التلبية. شوف كيف، هذا من أيسر ما يكون، لكن هذا من أعظم أسباب تفاضل الحجيج عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، هذا الذكر له وقع عظيم عند الله، لأن الإنسان كلما لبى دعوة الله وكان صادقا ويصرخ يعني عن شوق مشتعل في قلبه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا تخيل يظل على هذا التكرار ساعة ونص ساعة ويلبي، تقول هذا حقا هو الحاج. بخلاف للأسف الآن هذا واقع الحجيج، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، أول من يقع في هذا، يكثر الحديث والقيل والقال مع الناس وتجد التلبية لله والإكثار من ذكر الله قليل. قال: واذكروا كما هداكم. ثم تأمل أيضا داعي آخر يحثنا على الإكثار من الذكر: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وإن كنتم من قبله، من قبل أن يهديكم الله، من قبل الهدى، هذه سورة هدى، هدى للمتقين. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. انظروا كيف كانت حياتكم قبل أن تعرفوا الله، قبل أن تذكروا الله، حياة شقاء، حياة شرك، حياة معاصي، حياة فجور لا قيمة لها. حتى في الحج كانوا يخترعون بدعا، اللي ما يقف بعرفة والذي يخترع بدعا. فالله تعالى يمتن على الحجيج، من على أمة محمد، أنه هداهم لملة إبراهيم في الحج. واذكروه كما هداكم، من الأخص الهدايات هنا مع الهداية العامة، أن هداكم لمناسك الحج كما حج أبوكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واذكروه كما هداكم، يعني لمناسك الحج الصحيحة على ملة إبراهيم. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني حصل تغيير وتحريف لهذه المناسك، وإن كان كثير من الناس كانوا يتوارثون هذه المناسك، لكن حصل شيء من التغيير. ولذلك أكدت الآيات على إبطال أعظم ضلال في الحج بعد أن امتن الله علينا بأعظم هداية. واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين، أعظم ضلال في الحج ما ابتدعته قريش، أنهم كانوا يقفون في ماذا؟ في المزدلفة، يأتون يخرجون من الكعبة يصلون إلى المزدلفة، يقفون هنا في اليوم التاسع، يقول: لا، نحن أهل الحرم، تعظيما للحرم ما نخرج من الحرم، ما نخرج إلى الحل. شوف، ما عندهم المعاني التي تكشف عن حقيقة الحج، ما يعرفون شيء. لكن الله هدانا، اذكروا كما هداكم، وهدانا للمعاني الإيمانية في الحاج، لأسرار الحاج، لحكم الحاج. والله هذه هدايات الإخوة، أن نشكره، أن نذكره لما تعرف هذه الحقائق. أنا أذكر مرة ذكرت هذا الأثر، وأن الموقف باب الحج وكذا، واحد من الحجاج بعد الدرس قال: والله يا شيخ، أول مرة أعرف الآن معنى الحج. بالفعل هذه هدايات عظيمة الإخوة، واذكروا كما هداكم. فيبطل الله تعالى أعظم ضلال عند قريش. قال، تقول عائشة رضي الله عنها، تذكر هذا كما في البخاري: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فنفهم هنا ثم ليست للترتيب الزمني، كما يظن الآن ليقرأ الآيات، فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام، يقول وصلنا مزدلفة. طيب ثم فيض من حيث أفاض الناس، متبادر لذن أن هذا إيش؟ من مزدلفة إلى منى. قال لك لا، هذا لإبطال ما كان عليه للجاهلية أعظم ضلال في الحج، غيروا موقف عرفة. فقال ثم، هذا للترتيب الذكري، يعني الأمر الأعظم أن تحافظ على الموقف العظيم، رجعنا إلى ذكر الموقف العظيم بعرفة. إذن أكد الله ذكره، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات. لذلك قال من حيث أفاض الناس، يعني عامة الناس، خلافا لقريش ومن تابعها من بعض القبائل. وتأمل يعني هذا، نسينا أن نذكره لما قال فإذا أفضت من عرفات ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني فاض الماء، يعني إذا تجاوز حده وكثر وسال. فكذلك شأن الحجيج، وفود الحجيج تكون كثيرة، هذا هو الأصل. وهكذا يتحركون كالسير كالسيل الذي يفيض. قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ثم ختم هذه المواقف العظيمة بماذا؟ ختم الركن العظيم بعرفة بقوله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، يعني بالاستغفار بعد قضاء العبادات، بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وبعد الحج واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وبعد رمضان في العشر الأواخر من رمضان في ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا أعظم دعاء. فكل استغفار. لماذا؟ تقول أنا فعلت طاعة ما فعلت معصية حتى أستغفر. قال لك لا، أنت مهما أطعت الله، مهما قمت الليل، مهما صمت رمضان، مهما تعبت في الحج ووقفت بعرفات ومزدلفة، لن تؤدي شيئا مما يستحق الله من التعظيم، ولن تشكر الله على نعمة واحدة من نعمه، فما لك إلا أن تعترف بتقصيرك وأن تلهج بالاستغفار لله. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هذه المعرفة الحقيقية بالله. وذلك كلما كان العبد أعرف لله كان أكثر استغفارا لله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله كان أكثر الناس استغفارا. قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفروه في اليوم أكثر من 70 مرة، يجدد التوبة 70 مرة في اليوم والليلة. وكان يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة مجلس واحد، لأنه أعرف الخلق بالله. ثم أيضا إخوة ما تخلو العبادات التي نؤديها من خلل وغفلة وزلل، خاصة في الحج، فنحتاج إلى هذا الاستغفار الذي يرقع هذا الخلل هذا النقص. ثم هذا الاستغفار يدفع العجب من النفوس، وأني أنا الحاج الفلاني وأنا وقفت بعرفة. لا، استغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم، حق الله أجل وأعظم. ثم تأمل إلى حسن الترتيب بعد التخلية والتصفية، استغفرت الله يأتي الإكثار من ذكر الله. فإذا قضيتم مناسككم، يعني بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، بعد ذلك تأتي أولا ترمي جمرة العقبة الكبرى تزيل المانع الشيطان الرجيم، كأنها استعاذة عملية. ثم بعد إزالة المانع تنحر القرابين كأنك تقدم الهدايا بين يدي الملك. ثم بعد ذلك قبل أن تصل إلى بيت الملك تتذلل للملك، تتزين، والزينة هناك في الحج بالذل الطابع على الرؤوس بالحلق. ثم بعد ذلك بعد الحلق تفد على بيت الله في طواف الزيارة، طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، هذا الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال فإذا قضيتم مناسككم إيش؟ فاذكروا الله. الله أكبر، شوف كيف كان المتبادل للذهن، يقول فإذا قضيتم مناسككم فارتاحوا اطمئنوا ارجعوا إلى أهليكم. لا، شوف كيف الحج، الحج تعلق القلوب بالله، محبة لله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، هكذا حتى تعلم أن ذكر الله في العبادات هذه صورة من الصور العظيمة في التقرب والتحبب لله. إذا كنت صادقا في ذلك لابد أن يرى عليك أثر هذا بكثرة ذكره مباشرة بعد العبادة، ذلك تأتي أذكار الصلاة، هذه يفقهها من يعرف حقيقة الصلاة. ما يطيق المحب أن ينقطع مباشرة يسلم ويذهب إلى الدنيا، لا ما يطيق، لابد أن يجلس يذكر الله، يعني يعطي قلبه حظه أيضا قبل أن ينصرف. فكذلك في الحج ما يستطيع أصلا أن يرجع ولا أن يرتاح ولا أن يلهو ويلعب، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ثم انظر إلى المبالغة، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لماذا قال كذكركم آباءكم؟ نحن في سورة تبطل ما كان عليه للجاهلية. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير ذلك أو غير فعال آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني هكذا كانوا إذا انتهوا من مناسك الحج يقفون في هذه الأيام، أيام منى، أيام التشريق، كل واحد يذكر مفاخر آباءه وقبيلته وأجداده. فقال لا، تعريض، شوف التلطف كيف، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. يعني أولا بدأ معهم بهذا تلطفا، يعني هذا في تعريض أنهم بدلا أن يشتغلوا بذكر آبائهم الأولى أن يشتغلوا بذكر الله الذي خرجوا للحج لأجله وحج بيته، وهو الذي أنعم عليهم، هو الأولى أن يذكر. وتأمل كيف أن الله رضي أن يذكر كما يذكر المخلوق، كذكركم آباءكم. ثم ذكر الدرجة اللائقة به، قال أو أشد ذكرا، هذا الذي يليق بالله. ولكن تدرج، سبحان الله، قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هناك معنى لطيف للغاية ذكره، صح عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، قال كذكركم آباءكم، يعني ماذا؟ هو نظر إلى أن الآية العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، فقال هو كقول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم فلهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وكذلك قال الضحاك والربيع، يعني سبحان الله الإخوة، هذا معنى في غاية الروعة والجمال، لأن الصبي الصغير، تخيل واحد عمره سنتين، يعني يلهج في اليوم والليلة بابا وماما بابا ماما، هذا الذي يعرفه، ممكن ما ينطق كلمة إلا هذه، وهذا هو غاية ما يريد، مطلوبه، مفزعه، بابا ماما، كل شيء عند بابا ماما. فالله يقول لنا اذكروا الله كذكركم آباءكم، كما يذكر هذا الطفل الصغير أباه وأمه، بأن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله أكبر، أشد من هذا الذكر حقا الإخوة، هذا الذكر أمر عظيم. قال أو أشد ذكرا، وتأملها، ما قال حتى أو أكثر ذكرا، بقال أو أشد ذكرا، أشد الشدة، القوة والمتانة، يعني هذا فيه بذل غاية الجهد في ذكر الله، ثم يقول أشد. قال ابن القيم ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وأنت إذا غفلت عن الله ستقبل على من؟ على الناس وعلى الدنيا وعلى الشهوات. ثم قال: وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله، لكان ما فاته أعظم مما حصله. الله أكبر، يعني لأن لحظة واحدة تفوتك من نصيبك مع الله هذه ما يعادلها شيء، لأنه كما قال الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي. شوف، ذكرت في نفسي هذه كم تسوى؟ والله تسوى الدنيا وما فيها، ولا تساوي الدنيا شيئا منها. فلحظة واحدة تفوتك من الله فاتك كل خير أو أشد ذكرى. ثم ذكر تفاوت الناس مع ذكر الله وتفاوت مقاصدهم في الحج، لكن إن شاء الله يأتي معنا هذا في المجلس القادم. أطلنا عليكم هذه المرة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يوفقنا لحسن عبادته، وأن يمن علينا بحلاوة ذكره ونحن بعيدين، ونحن يعني بعيدون عن بيته أو قريبون من بيته، العبرة بهذا. فنسأل أن يرزقنا حلاوة ذكره والتلذذ بالأنس بذكره جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.